إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن من نواقض الإسلام ومن مبطلات الإيمان لغو اعتقاد أن الاستغاثة وأن دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه من الوسيلة الجائزة ومن العبادة والقربة. الاستغاثة بالملائكة، الاستغاثة بالأنبياء، الاستغاثة بغير الله عز وجل، الإشراك بالله سبحانه. يا أمة الإسلام، إن الله عز وجل قد أنزل في كتابه آيات كثيرات تحذر من الإشراك به جل وعلا، وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم له من الأمر والنهي والتحذير والتبشير بفعل الشرك أو تركه. فيا معاشر المسلمين، لا بد أن نحذر من الإشراك بالله عز وجل، فإن هذا الاعتقاد بأن الإشراك بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه جائز، هذا ناقض من نواقض الإسلام، وهذا مبطل من مبطلات الإيمان. فإذا أراد العبد أن يلقى ربه منتفعا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فليحرم الشرك، ولينهى عن الشرك، وليحذر الشرك، وليعلم أن الشرك خطير، وأنه شر مستطير، وأنه لا يزال موجودا في هذه الأمة، لا يزال موجودا في هذه الأمة. عباد الله، إن الشرك بالله عز وجل هو أعظم الذنوب وشرها وأخطرها. قال الله عز وجل في كتابه العزيز:
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله عز وجل هو أعظم ذنب عصي الله به. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، وفي رواية أي الذنب أكبر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له ندا في العبادة وفي الطاعة وفي القربة، تجعل لله عز وجل ندا في كشف الكربات ورفع النكبات وتفريج وقضاء الحاجات. فيا عبد الله هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، وهو الذي قدر الأقدار وكتب الأرزاق وأجل الآجال، وهو الذي يملك الخير والشر والنفع والضر، فلا لجوء إلا إلى الله، ولا دعاء إلا لله، ولا استغاثة إلا بالله. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإشراك بالله عز وجل من الكبائر، وبدأ بالكبائر فذكر الإشراك بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما قلنا يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر الحديث. فبدأ بالشرك فهو من الموبقات وهو من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين. فبدأ بالإشراك، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فبدأ بذكر الشرك بالله عز وجل كما في الصحيحين من حديث أنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فيا أيها المسلم احذر من الإشراك بالله عز وجل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ابتدأ بتحذير العباد من الإشراك به، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم بعد ذلك قال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فبدأ سبحانه بنهي العباد عن الإشراك به. وقال الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبدأ بالنهي والتحذير عن الإشراك به تبارك وتعالى. وفي أول نهي في كتاب الله عز وجل بعد أن أمر الله عز وجل بعبادته جاء النهي عن الإشراك به وأن نجعل له أندادا. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فيا أيها المسلم احذر من الإشراك بالله، فإنه محبط للأعمال، مذيب لصلاتك وزكاتك وصيامك وحجك وسائر عباداتك وطاعاتك. قال الله عز وجل لأنبيائه بعد أن ذكر 18 نبيا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما هذه التحذيرات لأنبياء الله؟ هي تحذيرات عن أشياء لا وجود لها ولا حقيقة لها، هي تحذيرات عن أشياء لا تضر. هذا يدل على أن الإشراك بالله أمره عظيم، ولهذا خليل الرحمن الذي كسر الأصنام ووقف في وجه المشركين بمفرده قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكفر ومن الشرك ومن النفاق ومن الرياء والسمعة، دلالة على أنه ذنب عظيم وأنه موجود في هذه الأمة ما دام الصراع باقيا بين أهل التوحيد والتنديد وبين أهل الإخلاص والإشراك وبين أهل الإيمان والكفران. فاليهود والنصارى وسائر الملل المشركة الكافرة لا تزال موجودة في هذه الأمة، فكيف يقال إن الشرك لا وجود له؟ وكثير ممن ينتسب للإسلام يغتر بما عليه الكفار ويفعلون أشياء قالوا اليهود يفعلون، النصارى يفعلون تشبها بهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وفي مرضه الذي لم يقم منه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا لا يزال موجودا، فأنت ترى بعينك القباب مبنية على القبور يصلون عندها ويركعون ويسجدون ويطلبون منها في الشدائد ويسألونهم الفوائد ودفع الكرب وكشف المصائب. هذا موجود في بلادنا وفي سائر البلاد. فيا معاشر المسلمين، لا بد أن نحذر من نواقض الإسلام، فليس كل من قال لا إله إلا الله انتفع بهذه الكلمة وكانت مغنية له يوم القيامة، كلا والله، فإن المنافقين قالوها فما نفعتهم. فلا بد من قول لها اعتقادا ونطقا وعملا وظاهرا وباطنا حتى تكون نافعة لقائليها، نافعة للعاملين بها، وإلا فإنها ما تنفع أصحابها. عباد الله، إن الشرك بالله ذنب لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا إثم عظيم وضلال بعيد. الإشراك بالله يوجب دخول النار ويحرم الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. الموجبتان أي توجب له دخول الجنة أو توجب له دخول النار. فمن كان موحدا ليس مشركا وقال لا إله إلا الله وعمل بها وبمقتضاها ظاهرا وباطنا دخل الجنة، ومن لم يكن كذلك دخل النار عياذا بالله. هذا أمر خطير عباد الله، فلا بد أن نحذر كل الحذر من الإشراك بالله عز وجل، وأن نحذر كل الحذر من اعتقاد جوازه وإباحته، فإنه ردة عن دين الإسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أمة الإسلام، إن الإشراك بالله عز وجل بعث الله الأنبياء والمرسلين محذرين منه، ناهين عنه، آمرين بإخلاص العبادة لله وحده. قال الله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل شأنه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وهذا عيسى عليه السلام يقول الله عنه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النبي صلى الله عليه وسلم ما أوذي في مكة تلك الأذية القولية والفعلية إلا من أجل نهي عن الشرك وتحذير الناس من عبادة الأصنام والأوثان ومن التعلق باللات والعزى وغيرها. ولهذا تعرض له عمه أبو لهب وقال: لا تصدقوا إنه كذاب، وجعل يرميه بالحجارة حتى أدمى عرقوبيه عليه الصلاة والسلام. وأبو جهل كذلك يقول: لا يغرنكم هذا عن دينكم، إنما يريدكم أن تتركوا اللات والعزى إلى ما جاء به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محذرا عن الإشراك بالله، وما دعا يوما إلى أن يعظم نفسه أو أن يدعى من دون الله أو أن يذبح له أو أن يتوكل عليه أو أن يركع ويسجد له. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من سفر سجد له فنهاه وقال له: لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ونهاه عن ذلك، فهذا لا يجوز، لا السجود ولا الركوع ولا إظهار الخضوع لغير الله عز وجل، إنما يكون لله على معنى التعبد والمحبة والتعظيم، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، لنحذر الإشراك بالله، ولنحذر أهالينا ومجتمعاتنا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فإن خطره عظيم. لقد سفكت دماء وأزيقت أرواح ويتم أطفال ورمل نساء وتركت الأوطان من أجل التحذير من الإشراك بالله. موسى عليه السلام أوذي حتى خرج هاربا، ونبينا صلى الله عليه وسلم ومن معه أوذوا بمكة حتى أمر الله وأذن له بالهجرة فهاجر. لماذا؟ من أجل التحذير من الإشراك بالله عز وجل والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكم قام القتال بين المسلمين وبين المشركين من أجل تحقيق كلمة التوحيد وترك الإشراك بالله والتنديد. وهذا كله يبين لنا أن الإشراك بالله خطره عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، عبادة لغير الله، ولا تقوم الساعة حتى يعبد الشيطان وتعبد الأوثان، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فيا عباد الله، احذروا الإشراك بالله، احذروا أن تعتقدوا جواز ذلك، هذا لا يجوز. وكم نسمع من الإشراك بالله هنا وهناك، ومن تلك الأقوال ما نسمعه في بلدنا هذه: مدد مدد يا حداد، مدد مدد يا عظيم الإمداد. فهذا والله من الإشراك بالله الذي نزل القرآن بالنهي عنه، وجاءت السنة بالتحذير منه، وقام سوق الجهاد لأجله. فيا عباد الله، لا بد أن نحذر من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وأن نكون موحدين ظاهرا وباطنا، اعتقادا وقولا وفعلا. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يميتنا موحدين لا مشركين ولا منددين ولا مغيرين ولا مبدلين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.